نفسي كما فعل معي، وإما بشهادة شهود أربعة يشهدون لله زنا معلوما أنه محصن، فحينئذ يرجم بالحجارة حتى يموت، وهذا كما يقول النووي بشروط الله بكرا، فإن البكر يقام عليه حد البكر الذي ذكره الله في أول سورة النور، الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين. وقد ثبت التغريد بالسنة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: خذوا عني خذوا عني، البكر بالبكر جلد 100 وتغريب عام، والثيب بالثيب جلد 100 والثيب بالثيب جلد 100 والرجل. الأمر الثاني النفس بالنفس، والمراد به القصاص بشر، وقد يستدل به أصحاب أبي حنيفة رحمه الله في قولهم: يقتل المسلم بالذمي ويقتل الحر بالعبد، وجمهور العلماء على خلاف، يعني أن جمهور العلماء يقولون أن النفس بالنفس خاصة بالحر بالأحرار، إذا قتل حر حرا بالأحرار المسلمين، إذا قتل حر حرا قتل به، وكذلك إذا قتل حر مسلم حرا مسلما قتل به، أما إذا قتل مسلم ذميا فإنه لا يقتل به، وكذلك لو قتل الحر عبدا فإنه لا يقتل به، لكن العبد يقتل بالحر، أما الحر فلا يقتل بالعبد لأن العبد مال، وتجب قيمته لسيده. هذا مذهب الجمهور، وخالف أبو حنيفة في ذلك، خالف الجمهور، ويقال أن أبا يوسف رجع عن هذا، والله أعلم بذلك. قال: ويقتل الحر بالعبد. وجمهور العلماء على خلافه منهم مالك والشافعي والليث وأحمد. أما قوله صلى الله عليه وسلم: والتارك لدينه المفارق للجماعة، فهو عام في كل مرتد عن الإسلام بأي ردة كان، فيجب قتله إن لم يرجع إلى الإسلام. قال العلماء: ويتناول آباء، ويتناول أيضا كل خارج عن الجماعة ببدعة أو بغي وغيرهما، وكذا الخوارج لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لو أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد. وفي رواية: قتل ثمود. ويقول صلى الله عليه وسلم: طوبى لمن قتلهم أو قتلوه. عليكم السلام. قال: واعلم أن هذا عام يخص منه الصائل ونحوه، فيباح قتله في الدفع. يعني لو أن أحدا صال عليك وأراد أن يسفك دمك، فإنه يجوز لك أن تدفعه عن نفسك بما دون القتل إن أمكن، وإن لم يمكن فيجوز لك أن تنتقل إلى القتل. وقد يجاب عن هذا بأنه داخل في المفارق للجماعة، أو يكون المراد لا يحل تعمد قتله قصدا إلا في هذه الثلاثة. يا جماعة، أنا أنسى وأستطرق، وربما بعضكم ما يلحقون في الكتابة. نعم، لكن الشيخ حسن أرجو أنه نعم.
وقد يجاب عن هذا أنه قد يدخل في المفارق للجماعة، وقد يقال أنه لا يباح قتله إلا في هذه المواضع الثلاثة.
اقرأ أولا.
باب ما يباح به دم المسلم. أورد فيه حديث عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه المفارق للجماعة. قوله إلا بإحدى ثلاث أي إلا بواحدة من ثلاث. هذه الثلاث هي التي يبيح بها دم المسلم، وأيضا لا يكون بالإشاعات بدون تثبت، بل لا بد من التثبت. فإراقة الدماء وإزهاق الأرواح لا يجوز أن يبنى على الأمور التي لا مستند لها من الواقع، بل لا بد من ثبوت الواحدة من هذه الثلاث. فإن رمي بالزنا فإن ذلك يثبت بأحد أمرين: إما بإقراره على نفسه كما فعل ماعز، وإما بشهادة شهود أربعة يشهدون بالله تعالى أن فلانا زنى، ويكون معلوما أنه محصن، فحينئذ يرجم بالحجارة حتى يموت، نعوذ بالله من ذلك. وهذا بإجماع المسلمين كما يقول النووي. قال: وسيأتي إيضاحه وبيانه بشروطه في بابه إن شاء الله. أما إن كان الزاني بكرا فإن البكر يقام عليه حد البكر الذي ذكره الله في أول سورة النور: الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة، ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر، وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين. وقد ثبت التغليب بالسنة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: خذوا عني البكر بالبكر جلد 100 وتغليب عام، والثيب بالثيب جلد 100 والرجم. الأمر الثاني النفس بالنفس، والمراد به القصاص بشرطه، وقد استدل به أصحاب أبي حنيفة رحمهم الله في قولهم: يقتل المسلم بالذمي ويقتل الحر بالعبد. وجمهور العلماء على خلافه، أي أن جمهور العلماء يقولون النفس بالنفس خاصة بالأحرار، أي إذا قتل حر حرا من الأحرار المسلمين قتل به، وكذلك إذا قتل حر مسلما حرا مسلما قتل به، أما إذا قتل مسلم ذميا فإنه لا يقتل به، وكذلك لو قتل الحر عبدا فإنه لا يقتل به، لكن الحر لا يقتل بالعبد لأن العبد مال وتجب قيمته لسيده. هذا مذهب الجمهور، وخالف أبو حنيفة في ذلك. أبو حنيفة خالف الجمهور، ويقال إن أبا يوسف رجع عن هذا، والله أعلم بذلك. قال: ويقتل الحر بالعبد. وجمهور العلماء على خلافه، منهم مالك والشافعي والليث وأحمد. وأما قوله صلى الله عليه وسلم: والتارك لدينه المفارق للجماعة، فهو عام في كل مرتد عن الإسلام بأي ردة كانت، فيجب قتله إن لم يرجع إلى الإسلام. قال العلماء: ويتناول أيضا كل خارج عن الجماعة ببدعة أو بغي أو غيرهما، وكذا الخوارج، بقول النبي صلى الله عليه وسلم: لو أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد، وفي رواية قتل ثمود. ويقول صلى الله عليه وسلم: طوبى لمن قتلهم أو قتلوه. قال: واعلم أن هذا عام يخص منه الصائل ونحوه، فيباح قتله في الدفع. فلو أن أحدا صال عليك وأراد أن يسفك دمك، فإنه يجوز أن تدفعه عن نفسك بما دون القتل إن أمكن، وإن لم يمكن فيجوز لك أن تدفعه بالقتل. وقد يجاب عن هذا بأنه قد يدخل في المفارق للجماعة، وقد يقال أنه لا يباح قتله إلا في هذه المواضع الثلاثة.
إيش يقول سنة؟
العبارة قائمة في الأخير: وقد يجاب عن هذا بأنه قد يدخل في المفارق للجماعة، وقد يقال أنه لا يباح قتله إلا في هذه المواضع الثلاثة.
ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم فيه أنه أباح القتل فيه كالمحارب كالخوارج والذي يرتكب أمرا فيه ضرر على المسلمين، فهذا يعد محاربة إذا أدخل الأمر هذا على المسلمين، يعني هذا يدخل فيه. أو أنه يحكم عليه بالأحاديث الواردة خارج هذا النص. نعم،
الباب ولا
اقرأ هذا كتبت انت.
ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم فيه أنه أباح القتل فيه كالمحارب والخوارج والذي يرتكب أمرا فيه ضررا على المسلمين، فهذا يعد محاربة بأن أدخل هذا على المسلمين. هذا يدخل فيه، أو أنه يحكم عليه بالأحاديث الواردة خارج هذا النص.
يعني البغاة، قطاع الطريق، خوارج، يعني هؤلاء. نعم، تفضل.
باب بيان إثم من سن القتل. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ومحمد بن عبد الله بن نمير واللفظ لابن أبي شيبة قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن عبد الله بن مرة عن مسروق عن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقتل نفس ظلما إلا كان على ابن آدم الأول كفل من دمها لأنه كان أول من سن القتل. قال وحدثناه عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا جرير قال وحدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا جرير وعيسى بن يونس قال وحدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان كلهم عن الأعمش بهذا الإسناد في حديث جرير وعيسى بن يونس لأنه سن القتل لم يذكر أول.
يؤخذ من هذا الحديث أن ابن آدم الذي قتل أخاه كان هو أول من سن القتل كما ذكر الله عز وجل في سورة المائدة. ولذلك كان عليه نصيب من كل قتل وقع ظلم ولا يرجع. هذا عليكم السلام هذا أيضا شبيه بقول النبي صلى الله عليه وسلم من سن سنة حسنة كان له أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة ومن سن سنة سيئة كان عليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة. فلكونه كان أول من سن القتل كان عليه نصيب منه. وهذا الحديث الذي ذكرته أيضا شبيه به أن من سن سنة حسنة ناله من أجلها مهما تباعد إلا أن الأصل كان الاقتداء فيه بهذا الرجل الذي سن هذه السنة بشرط أن تكون هذه السنة هي من سنن النبي صلى الله عليه وسلم ولا تكون بدعة خارجة عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فمن عمل بدعة فإنه في هذه الحالة هو آثم وليس يعني ليس له ثواب وإنما الثواب لمن سن سنة حسنة لأن تكون هذه السنة لا تخالف سنن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. وإحياء بعض السنن النبوية التي أميتت كذلك من أحيا سنة منها فإن له أجر عند الله سبحانه وتعالى. وإذا عمل بها وكل من عمل بها ابتداء بهذا الرجل الذي أحياها فإن له نصيب من أجل ذلك العمل. نعم. باب المجارات
نقرأ الدرس
باب المجازات في الدماء
نقرأ الباب
كيف؟
كلام هذا نقرأه كلام هذا نقرأه شرح
ايوه اقرأ.
يؤخذ من هذا الحديث أن ابن آدم الذي قتل أخاه كان هو أول من سن القتل كما ذكر الله في سورة المائدة، فلذلك كان عليه نصيب من كل قتل وقع بعده والعياذ بالله. هذا أيضا شبيه بقول النبي صلى الله عليه وسلم: من سن سنة حسنة كان له أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة، ومن سن سنة سيئة كان عليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة. فلكونه كان أول من سن القتل كان عليه نصيب منها. وهذا الحديث الذي ذكرته سبب بين أن من سن سنة حسنة ناله من أجلها مهما تباعد. إلا الذي ذكرته شبيه به أن من سن سنة حسنة ناله من أجلها مهما تباعد، إلا أن الأصل كان الاقتداء فيه بهذا الرجل الذي سن هذه السنة، بشرط أن تكون هذه السنة من سنن النبي صلى الله عليه وسلم، ولا تكون بدعة خارجة عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ومن عمل بدعة فإنه في هذه الحالة هو آثم وليس له ثواب، وإنما الثواب لمن سن سنة حسنة بأن تكون هذه السنة لا تخالف سنن النبي صلى الله عليه وسلم، وإحياء بعض السنن النبوية التي أميتت كذلك. من أحيا سنة فإن له أجرها. وإن عمل بها غيره، فكل من عمل بها اقتداء بهذا الرجل الذي أحياها فإن له نصيبا من ذلك العمل. باب المجازات بالدماء في الآخرة، وأنها أول ما يقضى فيه بين الناس يوم القيامة. قال: حدثنا عثمان بن أبي شيبة وإسحاق بن إبراهيم ومحمد بن عبد الله بن نمير جميعا عن وكيع عن الأعمش حاء. قال: وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا عبدة بن سليمان ووكيع عن الأعمش عن أبي وائل عن عبد الله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أول ما يقضى بين الناس يوم القيامة في الدماء. قال: وحدثنا عبيد الله بن معاذ قال: حدثنا أبي حاء قال: وحدثني يحيى بن حبيب قال: حدثنا خالد يعني بن الحارث حاء قال: وحدثني بشر بن خالد قال: حدثنا محمد بن جعفر حاء قال: وحدثنا ابن المثنى وابن بشار قال: حدثنا ابن أبي عدي كلهم عن شعبة عن الأعمش عن أبي وائل عن عبد الله رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله، غير أن بعضهم قال عن شعبة يقضى وبعضهم قال يحكم بين الناس.
باب المجازات بالدماء في الآخرة، وأنها أول ما يقضى فيه بين الناس يوم القيامة. أورد فيه حديث عبد الله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أول ما يقضى بين الناس يوم القيامة في الدماء. هذا الحديث لا يتعارض مع قول النبي صلى الله عليه وسلم: أول ما يحاسب به العبد الصلاة. لا يتعارض معه، لأن الحقوق تنقسم إلى قسمين: حقوق بين العباد بعضهم مع بعض، وحقوق بين العباد وبين ربهم سبحانه وتعالى. جاء في هذا الحديث: أول ما يقضى بين الناس يوم القيامة في الدماء. حتى قال علي بن أبي طالب: أنا أول من يجثو للخصومة بين يدي الله يوم القيامة. وكيف ذلك؟ ذلك لأنه كان أحد المبارزين يوم بدر، فأول ما يقضى بين الناس يوم القيامة بالدماء، وأول أمة يقضى بينها أمة محمد صلى الله عليه وسلم، أمة الدعوة وأمة الإجابة. وأول دماء أريكت في الإسلام هي دماء يوم بدر. فلذلك قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: أنا أول من يجثو للخصومة بين يدي الله يوم القيامة، بقول الله سبحانه وتعالى: هذان خصمان اختصموا في ربهم فالذين كفروا قطعت لهم ثياب من نار يصب من فوق رؤوسهم الحميم يصهر به ما في بطونهم والجلود ولهم مقامع من حديد كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها وقيل لهم ذوقوا عذاب الحريق. والذين آمنوا وعملوا الصالحات ذكر الله الثواب. فهذه الآيات نزلت في القتال بين المسلمين والكفار، وأول قتال حصل هو الذي وقع يوم بدر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم عندما يشفع إلى ربه سبحانه وتعالى بعد أن يذهب الناس، والظاهر أنهم من أمة محمد، يذهبون إلى آدم فيعتذر، ثم إلى نوح فيعتذر، ثم إلى إبراهيم فيعتذر، ثم إلى موسى فيعتذر، ثم إلى عيسى فيعتذر، ثم إلى النبي صلى الله عليه وسلم فيقول: أنا لها أنا لها. يقول: فأذهب إلى ربي فأستأذن عليه في داره فيأذن لي، فإذا رأيته وقعت ساجدا فأسجد قدر جمح، يعني قدر أسبوع، ثم يقال لي فيفتح الله علي من المحامد ما لم يفتحه على أحد قبلي ولن يفتحه على أحد بعدي. أحمده بها. ثم يقال يا محمد ارفع رأسك وقل يسمع واشفع تشفع. فأرفع رأسي فأقول رب أمتي أمتي، فيأمر الله عز وجل بفصل القضاء، فتكون أول الأمم أمة محمد صلى الله عليه وسلم يقضى بينهم، والأمم بعدهم جميعا. نعم. إذن فحديث أول ما يحاسب به العبد صلاته، هذا في الحقوق بين الله وبين عباده، وأول ما يقضى بين الناس في الدماء هذا في الحقوق بين العباد بعضهم مع بعض. والله سبحانه وتعالى يقدم دائما حقوق الناس بعضهم على بعض على حد. نعم. نعم.
باب المجازات بالدماء في الآخرة وأنها أول ما يقضى فيه بين الناس يوم القيامة. أورد فيه حديث عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أول ما يقضى بين الناس يوم القيامة في الدماء. هذا الحديث لا يتعارض مع قول النبي صلى الله عليه وسلم أول ما يحاسب به العبد الصلاة، لا يتعارض معه، لأن الحقوق تنقسم إلى قسمين: حقوق بين العباد بعضهم مع بعض، وحقوق بين العباد وبين ربهم سبحانه وتعالى. جاء في هذا الحديث أول ما يقضى بين الناس يوم القيامة في الدماء، حتى قال علي بن أبي طالب أنا أول من يجثو للخصومة بين يدي الله يوم القيامة. وكيف ذلك؟ ذلك لأنه كان أحد المبارزين يوم بدر، فأول ما يقضى بين الناس يوم القيامة في الدماء، وأول أمة يقضى بينها أمة محمد صلى الله عليه وسلم، أمة الدعوة وأمة الإجابة، وأول دماء أريقت في الإسلام هي دماء يوم بدر. فلذلك قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنا أول من يجثو للخصومة بين يدي الله يوم القيامة. لقول الله سبحانه وتعالى هذان خصمان خصموا في ربهم فالذين كفروا قطعت لهم ثياب من نار يصب من فوق رؤوسهم الحميم يصهر به ما في بطونهم والجلود ولهم مقامع من حديد كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها وقيل لهم ذوقوا عذاب الحريق. والذين آمنوا وعملوا الصالحات. ثم ذكر جزاء المؤمنين. فهذه الآيات نزلت في القتال بين المسلمين والكفار، وأول قتال حصل هو الذي وقع يوم بدر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما يشفع عند ربه سبحانه وتعالى بعد أن يذهب الناس، والظاهر أنه من أمة محمد، يذهبون إلى نوح فيعتذر، ثم يذهبون إلى إبراهيم فيعتذر، ثم يذهبون إلى موسى فيعتذر، ثم يذهبون إلى عيسى فيعتذر، ثم إلى النبي صلى الله عليه وسلم فيقول أنا لها أنا لها، يقول فأذهب إلى ربي فأستأذن عليه في داري فيأذن لي، فإذا رأيته وقعت ساجدا فأسجد قدر جمعة يعني قدر أسبوع، فيفتح الله علي من المحامد ما لم يفتحه على أحد قبلي ولن يفتحه على أحد بعدي. أحمده بها فيقول يا محمد ارفع رأسك وقل يسمع وسل تعطى واشفع تشفع. سقط يسمع في سقط باقي الحديث. كلما أرادوا أن يخرجوا منها من غم أعيدوا فيه.
أعيدوني.
أقول بس لا سقط عندي سقط بس. وشفع تشفع. فتكون أول الأمم أمة محمد صلى الله عليه وسلم يقضى.
فأقول ربي أمتي أمتي. فأقول ربي أمتي أمتي. فيأمر الله بفصل القضاء.
فتكون أول فأقول ربي أمتي أمتي فيأمر الله بفضل القضاء فتكون أول الأمم أمة محمد صلى الله عليه وسلم يقضى بينها والأمم بعدهم جميعا. إذن فحديث أول ما يحس به العبد صلاته هذا في الحقوق بين الله وبين عباده، وأول ما يقضى بين الناس يوم القيامة في الدماء هذا في حقوق العباد بعضهم على بعض. والله سبحانه وتعالى دائما يقدم حقوق الناس بعضهم على بعض على حقه سبحانه وتعالى. تعالى.
نعم.
باب تغليظ التحريم. باب تغليظ تحريم الدماء والأعراض والأموال. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ويحيى بن حبيب الحارثي وتقاربا في اللفظ. قال حدثنا عبد الوهاب الثقفي عن أيوب عن ابن سيرين عن ابن أبي بكرة عن أبي بكرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق الله السماوات والأرض. السنة 12 شهرا، منها 4 حرم، 3 متواليات: ذو القعدة وذو الحجة والمحرم ورجب، شهر مضر الذي بين جمادى وشعبان. ثم قال: أي شهر هذا؟ قلنا: الله ورسوله أعلم. قال: فسكت حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه. قال: أليس ذا الحجة؟ قلنا: بلى. قال: فأي بلد هذا؟ قلنا: الله ورسوله أعلم. قال: فسكت حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه. قال أليس البلدة؟ قلنا: بلى. قال: فأي يوم هذا؟ قلنا: الله ورسوله أعلم. قال: فسكت حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه. قال: أليس يوم النحر؟ قلنا: بلى يا رسول الله. قال: فإن دماءكم وأموالكم. قال محمد: وأحسبه. قال: وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا. وستلقون ربكم فيسألكم عن أعمالكم فلا ترجعن بعدي كفارا أو ظلالا يضرب بعضكم رقاب بعض ألا ليبلغ الشاهد الغائب فلعل بعض من يبلغه يكون أوعى له من بعض من سمعه. ثم قال: ألا هل بلغ؟ قال ابن حبيب في روايته: ورجب مضر، وفي رواية أبي بكر: فلا ترجعوا بعدي. قال: وحدثنا نصر بن علي الجهضمي قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا عبد الله بن عون عن محمد بن سيرين عن عبد الرحمن بن أبي بكرة عن أبيه قال: لما كان ذلك اليوم قعد على بعيره وأخذ إنسان بخطامه فقال: أتدرون أي يوم هذا؟ قال: الله ورسوله أعلم، حتى ظننا أنه سيسميه سوى اسمه. فقال: أليس بيوم النحر؟ قلنا: بلى يا رسول الله. قال: فأي شهر هذا؟ قلنا: الله ورسوله أعلم. قال: أليس بذي الحجة؟ قلنا: بلى يا رسول الله. قال: فأي بلد هذا؟ قلنا: الله ورسوله أعلم. قال: حتى ظننا أنه سيسميه سوى اسمه. قال: أليس بالبلدة؟ قلنا: بلى يا رسول الله. قال: فإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا فليبلغ الشاهد الغائب. قال: ثم كفى إلى كبشين أملحين فذبحهما وإلى جزيعة من الغنم فقسمها بيننا. قال: وحدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا حماد بن مسعدة عن ابن عون قال: قال محمد قال عبد الرحمن بن أبي بكرة عن أبيه قال: لما كان ذلك اليوم جلس النبي صلى الله عليه وسلم على بعير قال: ورجل آخذ بزمامه أو قال بخطامه. فذكر نحو حديث يزيد بن زريع. قال وحدثني محمد بن حاتم بن ميمون قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا قرة بن خالد قال حدثنا محمد بن سيرين عن عبد الرحمن بن أبي بكرة وعن رجل آخر هو في نفسي أفضل من عبد الرحمن بن أبي بكرة حا. قال وحدثنا محمد بن عمرو بن جبلة وأحمد بن خراش قال حدثنا أبو عامر عبد الملك بن عمرو قال حدثنا قرة بإسناد يحيى بن سعيد وسمى الرجل حميد بن عبد الرحمن عن أبي بكرة قال خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم النحر فقال أي يوم هذا وساق الحديث بمثل حديث ابن عون غير أنه لا يذكر وأعراضكم ولا يذكر ثم من كفى إلى كبشين وما بعده وقال في الحديث كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا إلى يوم تلقون ربكم ألا هل بلغ قالوا نعم قال اللهم اشهد.
يؤخذ من هذا الباب وما فيه من الأحاديث يؤخذ من ذلك أن دماء المسلمين وأموالهم وأعراضهم حرام على بعضهم فلا يجوز أن نستحل مال أحد بغير حق ولا يجوز أن نستحل دم أحد بغير حق ولا يجوز أن نستحل عرض أحد بغير حق فالأعراض ممنوعة والأموال ممنوعة والدماء معصومة كلها إلا ما استبيح من أجل الله ومن أجل دين الله وأنا في هذا المكان سأرد على شبهة دائما يذكرها الجهال فإذا كان هناك رجل ابتدع بدعة أو أتى مخالفة فذكر ببدعته أو مخالفته من أجل التحذير منه شنع أصحاب الحزبيات شنعوا على السلفيين إنكارهم لما يحصل وقالوا أنتم تأكلون لحوم البشر وأنتم تنهشون في أعراض الناس وبالأخص العلماء وقد قيل في الأثر أن لحوم العلماء مسمومة ونحن نقول إن دين الله عز وجل أولى أن يحمى وأن يمنع عنه ويداد عنه من أتى بشيء من المخالفات والبدع، فمن ابتدع بدعة وجب على علماء المسلمين السلفيين، وجب عليهم أن يظهروا أمره وأن يشنعوا عليه حتى يحذره الآخرون. فمن يقول أن هذا استطالة في الأعراض بغير حق، قوله باطل ومردود عليه. وهكذا نقول أن الأعراض يجوز أن نقول فيها إذا كان المقصد لحماية الدين، أما إذا كان المقصد غير ذلك فإن هذا لا يجوز. والمهم أن التشنيع يجب أن يحصل على من أتى مخالفة. وعندنا حديث عبد الله بن عمر، حديث الرجلين اللذين أتيا من المشرق وذكر أنه قد ظهر في بلدهم أقوام يقرؤون القرآن ويتكفرون العلم ويقولون لا قدر، فقال عبد الله بن عمر إذا لقيت أولئك فأخبرهم أني براء منهم وأنهم براء مني. ثم أنشأ يحدثهم بحديث أبيه أنهم بينما كانوا جالسين في المسجد جاء رجل لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منهم أحد، شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر، فجلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع يديه على فخذيه ثم قال يا محمد أو يا رسول الله أخبرني عن أركان الإسلام إلى آخر الحديث. فالمهم أن تشنيع هؤلاء تشنيع في غير محله، وأن الواجب على علماء المسلمين أن يردوا على من عمل بدعة و كان مستهدفا ومأتيا من الناس يأتون إليه ليأخذوا العلم عنه، فمثل هذا يجب أن يحذر منه. نعم. أما حرمة المال والدم والعرض فهي الظاهرة واضحة من الحديث، وبالله التوفيق.
الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن محمدا رسول الله، حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. باب تغليظ تحريم الدماء والأعراض والأموال. يؤخذ من هذا الباب وما فيه من الأحاديث، يؤخذ من ذلك أن دماء المسلمين وأموالهم وأعراضهم حراما على بعضهم، فلا يجوز أن تستحل مال أحد بغير حق، ولا يجوز أن تستحل دم أحد بغير حق، ولا يجوز أن نستحل عرض أحد بغير حق. فالأعراض ممنوعة، والأموال ممنوعة، والدماء معصومة كلها إلا ما استبيح من أجل الله ومن أجل دين الله. وأنا في هذا المكان سأرد على شبهة دائما يذكرها الجهال. فإذا كان هناك رجل ابتدع بدعة أو أتى مخالفة وذكر ببدعته أو مخالفته من أجل التحذير منه، شنع أصحاب الحزبيات، شنعوا على السلفيين إنكارهم لما يحصل، وقالوا أنتم تأكلون لحوم البشر، وأنتم تنهشون في أعراض الناس وبالأخص العلماء. وقد قيل في الأثر إن لحوم العلماء مسمومة. ونحن نقول إن دين الله عز وجل أولى أن يحمى وأن يمنع عنه ويذاد عن من أتى بشيء من المخالفات والبدع. فمن ابتدع بدعة وجب على علماء المسلمين السلفيين، وجب عليهم أن يظهروا أمره وأن يشنعوا عليه حتى يحذره الآخرون. فمن يقول إن هذا استطالة في الأعراض بغير حق، قوله باطل ومردود عليه. وهكذا نقول إن الأعراض يجوز أن نقول فيها إذا كان المقصد لحماية الدين، أما إذا كان المقصد غير ذلك فإن هذا لا يجوز. والمهم أن التشنيع يجب أن يحصل على من أتى مخالفة. وعندنا حديث عبد الله بن عمر، حديث الرجلين اللذين أتيا من المشرق وذكر أنه قد ظهر في بلدهم أقوام يقرؤون القرآن ويتكفرون العلم ويقولون لا قدر. فقال عبد الله بن عمر: إذا لقيت أولئك فأخبرهم أني براء منهم وأنهم براء مني. ثم أنشأ يحدثهم بحديث أبي أنهم بينما كانوا جالسين في المسجد جاء رجل لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منهم أحد، شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر، فجلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه وقال: يا محمد أخبرني عن الإسلام. فقال: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله الحديث. والمهم أن تشنيع هؤلاء تشنيع في غير محله، وأن الواجب على علماء المسلمين أن يردوا على من عمل بدعة وكان مستهدفا وماتيا من الناس يأتون إليه ليأخذوا العلم عنه، فمثل هذا يجب أن يحذر منه. أما حرمة المال والدم والعرض فهي ظاهرة واضحة من الحديث، بالله التوفيق. هذا سائل من فرنسا يقول: فضيلة الشيخ، ما حكم الصلاة وراء كل من التجاني والإخواني والتكفيري علما أنه ليس عندنا مركز سلفي؟ ما حكم الصلاة وراء كل من التجاني والإخواني والتكفيري علما أنه ليس عندنا مركز سلفي، وأيهم أخف؟
لا حول ولا قوة إلا بالله. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه. لا تجوز الصلاة وراء الصوف التيجاني، لأن عقيدة التيجاني عقيدة سيئة. يقول أن الصلاة التي اخترعها صلاة الفاتح تعدل قراءة القرآن 6000 مرة، وله أقوال كثيرة حول هذا، وهو يعتقد وحدة الوجود والعياذ بالله. كذلك أيضا التكفيري يعتبر خارجيا، فلا تجوز الصلاة وراءه. وأرى أن القوم السلفيين الذين يكونون في مثل هذا المحيط ينبغي لهم أن يتخذوا مكانا ليصلوا فيه وحدهم ويؤمهم رجل منهم. أما هؤلاء فلا تجوز إمامتهم، ولا يجوز أن يقتدي بهم الرجل السلفي وإن كان عاميا، فهو خير منهم بألف مرة بل بآلاف مرة. نعم.
هذا سائل من فرنسا يقول: شخص يتاجر في بضائع معينة، وعندما يشتري منه الناس يعطي لهم ضمان لمدة معينة، فما الحكم في ذلك؟
الضمان لا بد أن يكون من شركة مؤسسة وما أشبه ذلك، فهذا معناه لو حصل فيها خراب يصلحها. فإذا كان هذا في غير المستهلكات فهو يجوز فيما أرى، والله أعلم. نعم.
هذا سائل من فرنسا يقول: قرأنا أن سماحة الشيخ ابن باز رحمه الله أجاز للتجار أن يبيعوا بضائعهم بثمن إذا كان نقدا، وبأزود منه إذا كان لأجل. قرأنا أن سماحة الشيخ ابن باز رحمه الله أجاز للتجار أن يبيعوا بضائعهم بثمن إذا كان نقدا، وبأزود منه إذا كان لأجل، فهل هذا صحيح أم أنه من الربا المحرم في شرعنا؟
لا، ما أفتى به الشيخ عبد العزيز رحمه الله بأنه يجوز أن يبيع التاجر بضاعته نقدا بما يروق له ويخارجه، وأنه يجوز أن يبيعها مؤجلا، كل ذلك جائز، إلا أنه الذي يجب ألا يفارقه المشتري إلا على أحد العقدين، إما عقد نقد وإما عقد أجل، وإلا صار البيع بيعتين في بيعة، كما جاء في الحديث. نعم.
رجل أقرض رجلا آخر مبلغا من المال، ولما انتهى الأجل جاء المقرض وأدى المال الذي عليه ومعه زيادة منه للمقرض مقابل إحسانه له، فهل هذا يجوز؟
ما دامت نقود فلا تجوز الزيادة منها، لكن إن أراد أن يحسن إليه فهو يهدي له هدية غير نقدية في وقت بعد مضي هذا الوقت. نعم.
هذا سائل يقول: فضيلة الشيخ، ما حكم شراء الأسهم من البنك العربي وإذا كانت ملكا لهم ويبيعونها في نفس الوقت ويقسطونها عليه، أفيدونا ماجورين؟
رد السؤال.
يقول فضيلة الشيخ: ما حكم شراء الأسهم من البنك العربي وإذا كان إذا كانت ملكا لهم ويبيعونها في إذا كانت ملكا لهم ويبيعونها في نفس الوقت ويقسطونها عليه، أفيدونا مأجورين؟
شراء الأسهم يجوز بشروط. الشرط الأول أن يكون أن تكون هذه الأسهم غير نقدية، بل تكون آليات أو ما أشبه ذلك، كآليات الكهرباء مثلا، الأسهم فيها يجوز أن تباع بنقد، لكن إذا كانت الأسهم في بنك من البنوك أي في موجودات وموجوداته نقد فلا يجوز أن تباع بذلك النقد. يعني مثلا إذا كان هذا البنك سعودي أو سعودي مشترك مع بنك آخر أصحابه غير مسلمين كالبنك السعودي الفرنسي، البنك السعودي الألماني أو ما أشبه ذلك، في هذه الحالة لا يجوز أن تباع أسهم في هذا البنك وهي أي الموجودات فيه نقودا سعودية، لا يجوز أن تباع بنقد سعودي، لأنه قد يكون متفاضل، والنقد بالنقد لا بد أن يكون سواء، وإلا كان حراما. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: الذهب بالذهب يدا بيد، هاء وهاء وزنا بوزن أو ما أشبه ذلك، هكذا يعني أنه لا بد أن يكون متساوي في كل شيء، كذلك الفضة وما أشبه ذلك. إذا كان هذا النقد هذا البنك مثلا موجوداته نقود سعودية فإنه يجوز أن يباع بغير النقد السعودي، يباع بنقد مثلا يمني أردني، إماراتي، كويتي، مصري أو ما أشبه ذلك، لكن بشرط أن يكون يدا بيد في الحال. أما إذا كان هذه الأسهم في مؤسسة أو شركة يعني موجوداتها ليست نقودا فإنه يجوز أن تباع بالنقود. نعم.
هذه أسئلة عبر الشبكة، يقول صاحبها: هل حلق اللحية من الكبائر؟
نعم.
هل حلق اللحية من الكبائر؟
نعم. حلق اللحية حرام. حلق اللحية حرام.
السؤال الثاني يقول:
وإذا انضاف إلى ذلك أنه يحلق اللحية ويعفي شياره كان التحريم أكبر. نعم.
سؤاله الثاني يقول: أنا موظف في شركة، فهل يجوز لي استعمال جهاز الكمبيوتر والتليفون الخاص بالشركة لأغراضي الشخصية؟
لا، الشركة مالها لها ولا يجوز لك أن تستعملها لأغراضك الشخصية.
السؤال الثالث يقول: ما الفرق بين الفقير والمسكين؟
بينهما تلازم وهناك فرق. قد قال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس المسكين الذي ترده، ليس المسكين بهذا الطوام الذي ترده اللقمة واللقمتان والتمرة والتمرتان، ولكن المسكين الذي ليس له غنى يغنيه ولا يفطن له فيتصدق عليه. هذا هو الفرق. نعم.
السؤال الرابع يقول: ما حكم استعمال الروائح التي بها كحول ولا تعرف نسبة الكحول؟
لا يجوز، أو على الأقل يكره استعمال الروائح التي فيها كحول، وعدم الجواز أقرب عنده، فلا ينبغي للمسلم أن يأتي بهذه الروائح التي فيها كحول، والكحول مسكرة وكل مسكر حرام، وهل كل حرام نجس؟ هذا محل نظر. نعم.
إمام: إذا نسي شخص السجدة الثانية في الصلاة ثم تذكر بعد قيامه للثانية، فماذا عليه وماذا على المأمومين فعله؟
الظاهر أنه إذا نسي سجدة من السجدة أو نسي ركوع أو نسي قراءة الفاتح حتى قام للركعة الثانية، فإنه في هذه الحالة يجب عليه أن يلغي هذه الركعة ويأتي بركعة بدلة. وهناك خلاف فيما إذا كان نسي سجدة من الركعة الرابعة وأتى بالتشهد، فهل يجوز له أن يأتي بالسجدة ويعيد التشهد؟ هذا محل نظر، والأقرب أنه إذا تلبس بركن فإنه يجب عليه أن يلغي تلك الركعة ويأتي بركعة بدلها. نعم.
هذا سائل يقول: هل يجوز أن تصلى صلاة الجنازة في المقبرة؟ وما حكم وضع لبنات من الطوب على القبر؟
صلاة الجنازة في المقبرة جائزة، لأنها ليس فيها ركوع ولا سجود، وقد صلى النبي صلى الله عليه وسلم على القبر، لكن الصلاة التي فيها ركوع وسجود لا تجوز بين القبور. هذا ما يجوز إلا إذا كان سلعة، أعطاك سلعة بعد أن ملكها، اشترى سيارة، يعني سيارة يملكها البنك واشتريتها منه 60,000 وباعها منك 100,000، 60,000 نقول وباعها منك 100,000 مقسطة، اسمع، إذا كان الأمر هكذا يجوز، إنما ينبغي يعني الرفق والرحمة بالمسلمين وعدم يعني الشدة عليهم. وقد جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن بيع المضطر، وهذا يقول أهل العلم أنه للكراهة. نعم، نقود، أما نقود حتى لو كان 40,000 ب40,000 ريال واحد صارت حرام، أما إذا كانت نقود فلا، لا تجوز. نعم.
هذا سؤال يقول فضيلة الشيخ أحمد بن يحيى النجمي حفظه الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد، لقد انتشر في هذه الأيام بين الشباب لبس الثياب التي تكون من الأعلى ضيقة جدا ومن الأسفل واسعة مسبلة وذات أكمام طويلة لا يظهر منها سوى أطراف الأصابع، مغطية تماما للكف، يسمونها فرنسي، وهي منتشرة جدا ويستخرون بلبسها. نرجو من فضيلتكم فتوى ونصيحة للشباب في هذا الأمر، وجزاكم الله كل خير وأعانكم على طاعته، ونسأل أن يجمعنا بكم في جنته.
أولا، أن التشبه بالكفار محرم، والله سبحانه وتعالى يقول يا أيها الذين آمنوا لا تتخذ اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض. فالذي يفتخر بمشابهة الكفار هذا جاهل في غاية الجهل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول من تشبه بقوم فهو منهم، وأنت يا عبد الله ستبعث يوم القيامة، ويبعث النبي محمد صلى الله عليه وسلم والمؤمنون معه، يكونون موكبا والكفار مواكبهم إلى النار. فهل تحب أن تكون مع نبيك محمد صلى الله عليه وسلم أو تكون مع ديقول وغيره من الفرنسيين، رئيس الدولة الفرنسية؟ لا شك أنك إذا كان عندك شيء من الإسلام ولو كان قليلا، ولو كنت عاصيا، ستفضل إيش؟ متابعة النبي صلى الله عليه وسلم، علما بأن هذه الثياب فيها محاذير، أولها التضييق من أعلى، وهذه صفة الخنافس. ثانيا أيضا التوسعة من أسفل والإسفل، وهذه من صفاته. ثالثا الإسبال محرم، والنبي صلى الله عليه وسلم قال لا ينظر الله إلى من جر ثوبه خيلاء وقال ثلاثة لا ينظر الله إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم: المسبل والمنان والمنفق سلعته في الحلف الكاذب. وقال ما نزل تحت الكعبين فهو في النار. كذلك أيضا الذي في اليد ككم اليد إذا زاد عن الوسط فإنه حينئذ يعتبر إسبالا. العمامة إذا زادت عن شبر أو ذراع فإنها تعتبر إسبالا. فهكذا ينبغي للمسلم أن يتقي الله عز وجل وأن يحرص على أن يكون متبعا لتعاليم الشريعة الإسلامية حتى ينجو يوم القيامة إذا بعث الناس. نعم.
في ختام هذا اللقاء نشكر فضيلة شيخنا أحمد بن يحيى النجمي على ما تفضل به.